بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا يزال الحديث في مقدمة البحث، ووصل بنا الكلام لكي نتحدث عن منهجية البحث الذي سنشرع به إن شاء الله. هذا البحث يعتمد على أسس حتى تكون المسألة واضحة من البداية، وبالتالي تتضح المنهجية التي سنعتمدها في المرحلة المقبلة إن شاء الله. الأساس الأول في فقرات البحث، طبعا المصادر الفقهية التي تعتمد في البحوث من الشائع عند فقهائنا بالمرحلة المتأخرة اعتماد متن العروة الوثقى. ومتن العروة الوثقى هو الذي شرع عليه الفقهاء من فترات متأخرة يعتمدوه في أبحاثهم التي توصل التلميذ إلى مرحلة تؤهله لأن يستطيع أن يناقش هذه المسائل بعد أن يدرك جميع الخصوصيات المرتبطة به. ولكن فيما يتعلق بالعروة الوثقى نجد أنها ليست شاملة لجميع أبواب الفقه، باعتبار أن الأبحاث الفقهية لها مجموعة من الأبواب تبدأ من الطهارة وتنتهي بالديات. العروة الوثقى قاصرة عن ملاحظة جميع الأبواب الفقهية، خاصة أنها كتبت بأسلوب معين ولنسق معين. لذا هناك مصادر تعتبر من الناحية الفقهية أعمق وأقدم يعتمد عليها في مثل هذه الأبحاث. هناك مصدران نشير إليهما. مصدر أول تبصرة المتعلمين. تبصرة المتعلمين هو من المتون الفقهية المهمة التي كانت مصدراً للكثير من الأبحاث، من ذلك مثلا الموسوعة الفقهية للأستاذ السيد الروحاني الله يحفظه، اللي هي فقه الصادق، للآن هي 41 مجلد. هذه الأبحاث تعتمد على متن تبصرة المتعلمين. عندنا مصدر آخر لا يقل أهمية ولكن فيه الكثير من التوسعة، أيضا يعتبر من المصادر الأساسية للبحوث العلمية، ألا وهو شرائع الإسلام. شرائع الإسلام للحلي، المحقق الحلي قدس سره، ومعروف المحقق الحلي يتوفى سنة 676 للهجرة. الشرائع الإسلام تعتبر أيضا مصدر شامل لجميع الأبواب الفقهية بما فيها من شمولية وتفصيل، ولا تزال تعتمد كمتن في التدريس الحوزوي، علما أن من يحاول أحيانا أن يبتعد عنها فلقصور أو تقصير. شرائع الإسلام من أهم الموسوعات التي ألفت في البحث عن شرائع الإسلام هو كتاب جواهر الكلام. جواهر الكلام أيضا تبلغ عدد أجزائه تقريبا 43 جزء. جواهر الكلام يعتمد في بعض الأماكن لاختبار الإنسان إن وصل إلى درجة الفقاهة، يعني إذا يقال أن هذا مجتهد أو غير مجتهد يبحث مدى مقدرته وفهمه لجواهر الكلام. فصار عندنا مصدران أساسيان هم تبصرة المتعلمين وشرائع الإسلام، وما كتب من شروح وتوسعة وبحث يتناول كل هذه الأبحاث عندنا موسوعة الجواهر، جواهر الكلام المرتبطة بشرائع الإسلام، وعندنا موسوعة فقه الصادق اللي هي مرتبطة بالتبصرة. أساس بحثنا سيكون معتمد على الفقرات التي وردت في شرائع الإسلام، وبالتوسعة بالنقاش والبحث لابد من أن نعتمد على هالمصدرين الأساسيين اللي هما جواهر الكلام وفقه الصادق. إذا نستطيع أن نحدد أن الأساس الأول لبحثنا، يعني عندما يقال أن البحث على ماذا يعتمد، نقول نستطيع أن نقول أنه على فقرات شرائع الإسلام. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني الذي نضعه نصب أعيننا في هذا البحث إن شاء الله، أن نستعرض جميع الأقوال والآراء العلمية. طبعا نحن محور بحثنا عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي هذا البحث الذي أشرنا إلى الأساس الذي سننطلق منه، ولكننا لن نتوقف عند هذا الأساس فحسب، بل سنحاول أن نتعرف على كل هذه الآراء المعتبرة، سواء كان ذلك من القدماء وصولا إلى المتأخرين. وعندما نتحدث عن مراعاة أو أخذ أو مناقشة آراء القدماء، فإننا نبدأ من الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فعندما نكون قد بدأنا من الشيخ المفيد، عمليا نكون قد وصلنا إلى المعاصرين مع المرحلة السابقة من حوالي 150 سنة أو أكثر، مرحلة الشيخ النجفي اللي هو جواهر الكلام، وصولا إلى المعاصرين اللي هو فقه الصادق. يكون بحثنا في هذه الحالة قد تناول جميع المراحل التي بحثت فيها مثل هذه المباحث الفقهية عند علماء. طبعا هنا مسألة أود أن أؤكد عليها، وهذه لاحظناها من خلال التتبع والعمل بالتحقيق العلمي. نلاحظ في بعض المصادر، لأنه عادة علماؤنا حفظهم الله ينقلون، يعني عندما يطرح أحدهم رأيا ينقل رأي ويناقش. أحيانا وفي الأزمنة السابقة نتيجة عدم توفر المصادر بشكل متيسر في الوقت الذي يحتاج فيه الباحث، وأحيانا يعتمد على ما في الذاكرة، فكان هناك نقل لأقوال نسبة عن طريق آخرين وليس رجوع إلى مصدرهم. يعني مثلا إذا أرادوا أن يذكروا رأيا للشيخ المفيد يقول نقل الشهيد عن الشيخ المفيد مثلا. أحيانا بعملية النقل، يعني الذي يكون قد قرأ كلام الشهيد لم يكن قد انطبعت الصورة الحقيقية التي يقولها الشيخ المفيد عن المسألة، وبالتالي أصبح يناقش مناقشة ما ارتسم في الذهن وليست مناقشة حقيقية لما قاله الشهيد الأول الشيخ المفيد مثلا. هذه واحدة نلاحظها ويبنى على الشيء، ويحصل بحث عندك مطول ورد وردود وما أشبه ذلك. فإذا رجعنا إلى المتن الأساسي إلى الأصل نجد لا، أنه ما يفهم من كلامه غير ما نقل من كلام الآخرين، وبالتالي تتغير كل الصورة الفقهية والبحث العلمي. لهذا السبب في عملية المناقشة واستعراض الآراء اللي سنحاول أن نعتمدها إن شاء الله، لن نعتمد على رأي ينقله ناقل، بل سنعود إلى نفس المصدر الأساسي لنرى إمكانية تطابق هذا النقل مع ما يقوله ذاك المتحدث. وطبعا مثل ما أشرنا أنه مبدئيا بهذه المرحلة ستكون أيام البحث هي 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. المفترض أن يكون مكاننا اللي اتفقنا عليه في القاعة، ولكن عندما يكون ضرورة للانتقال مثل اليوم مثلا ننتقل. هذا فيما يتعلق بأساس البحث. أما فيما يتعلق بمنهجية البحث الذي سنبدأ به، يعني كيف ستكون الخطوات التفصيلية فيما يرتبط بالبحث، نحن عندنا بالعنوان ذكرنا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ستكون البداية ببيان المعنى اللغوي لهذه المفردات. الأمر ماذا يعني؟ الأمر ماذا قيل به لغة؟ وعندما نبحث المسألة سنبحثها من أكثر من جهة، ولكن البداية ستكون من الناحية اللغوية، لأننا نلاحظ أحيانا في موارد استعمال مفردات وفي موارد النقاش يحصل خلط بين البعض باعتبار أن أحدهم ينصرف ذهنه إلى معنى من المعاني ويتبنى الفكرة على أساس ما ارتسم في ذهنه من هذا المعنى، بينما نجد إنسان آخر ذهب ذهنه وارتسم معنى آخر من معاني هذه الكلمة، وبالتالي يبدأ النقاش والجدل والأخذ والرد، وكل منهما في الأساس ينظر إلى جهة مختلفة عن ما ينظر إليه الآخر. في اللغة العربية هناك كثير من المعاني المشتركة، وهناك الكثير من الألفاظ التي تستعمل ويكون لها في كل استعمال مدلول مختلف عن المدلول الآخر. لهذا السبب سنتوسع بداية من الناحية اللغوية لنعرف ما هي الصور المرسومة بعالم اللغة الغني، وخاصة أننا ندرك أحيانا أنه نحن في الأزمنة المتأخرة التي ابتعدنا بها عن مصادر اللغة الأساسية، أصبحت لدينا صور غامضة عن استعمالات حقيقية نتيجة انصراف الذهن إلى صور أخرى. فنحن سنحاول من الناحية اللغوية الإضاءة على كل هذه المعاني وصولا إلى تحديد المعنى الذي نريده من هذه المفردات، أي معنى من كلمات الأمر نقصده بالأمر بالمعروف، وأي معنى من كلمات المعروف، وكذلك النهي وكذلك المنكر. هذه ستكون المنهج الأول. ثانيا، بعد أن ننتهي إن شاء الله من مسألة البحث اللغوي اللي تأخذ معنا حيز من الوقت، سننتقل إلى المعنى الاصطلاحي معنى الاصطلاحي اللي نعبر عنه بلسان المتشرعة. وعندما يقال أحيانا، قد تسمعون في كثير من الأبحاث والنقاشات أن هذا بالمعنى الاصطلاحي، ما المقصود بالمعنى الاصطلاحي؟ المعنى الاصطلاحي يستعمل، يقصد باللفظ معنى خاصا أرادته الشريعة، وبالتالي يكون عندما يرد هذا اللفظ بلسان المتشرعة أو في الأحكام الشرعية، يكون المقصود منه معنى خاصا رسمته الشريعة، بخلاف المعاني اللغوية قد يكون منطبق مع المعنى اللغوي، لأنه قلنا المعاني اللغوية غنية ومتعددة. فمثال ذلك، يعني حتى نعطي مثال سهل الإدراك وبالتالي على قاعدته نطبق جميع الأمور. عندما نقول مثلا كلمة الصلاة، أقم الصلاة، الصلاة في القرآن الكريم وردت ضمن معنى اصطلاحي وليس ضمن المعنى اللغوي. هناك وجه، هناك عادة، يعني قد يقول قائل أنه هل أن المعنى الاصطلاحي هو منعزل منفصل كليا عن المعنى اللغوي الأساسي؟ أقول لا، هناك وجه شبه معين، يعني حسب استعمال هذا اللفظ فهناك شبه. الشبه يكون وجها لهذا التخصيص. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن الصلاة، الصلاة باللغة أساسا تعني كلمة الدعاء. الصلاة في المصطلح الشرعي تستعمل لكيفية خاصة، هذه الكيفية الخاصة في الواقع تتضمن الدعاء، فمنها الدعاء. ولذا عندما نقول الصلاة بالمعنى الاصطلاحي، كذلك مثلا عندما نستعمل كلمة الحج، الله سبحانه وتعالى أوجب الحج. الحج بحد ذاتها من الناحية اللغوية استعمل القصد، بينما استعملت في التشريع للذهاب إلى مكة في فترة محددة. لذا نجد مثلا الآن من الأمور التي تطرح في المناقشات مع المخالفين وغيرهم، يقولون أنكم أنتم، لذا ما كتبت في إحدى المرات بحث رحلتي إلى أعظم حج، الحج إلى كربلاء، أنتم ماذا تفعلون؟ تخرجون من تطبيق المبادئ الدينية إلى أمور خارجية، وهذا يدل على عدم فهم وعدم إدراك عند هؤلاء بخصوصية استعمال اللفظ. فإذا بعد أن ننتهي إن شاء الله من مسألة البحث اللغوي، سنبحث بالمعنى الاصطلاحي، هل هناك لهذه المفردات معنى اصطلاحي خاص أو ليس هناك معنى، وإذا كان هناك معنى ما هو المقصود في بحثنا. العنوان الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله هو ما يرتبط بالبعد الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الشريعة كيف نظرت لهذا الأمر، وبالتالي ما هي الحدود الشرعية. بمعنى نجد أن الشريعة تتضمن مجموعة من الأحكام، هذه الأحكام التي تنظر إليها الشريعة متفاوتة بلحاظ المكلفين. فمثلا مسألة الصوم، الصوم هو تشريع ولكن دائرة تطبيق الصوم هو الفرد فقط، ليس لها تطبيق آخر خارج دائرة الفرد، لا وجود لصوم خارج التزام الفرد. بينما الصلاة لها بعدان، مثلا لها بعد فردي ولها بعد اجتماعي، بمعنى يمكن أن يكون التكليف بلحاظ الفرد فتصلي مفرد، ويمكن أن يكون هناك تكليف بلحاظ الجماعة فتؤدى الصلاة جماعة. فصار لنفس الصلاة من الناحية الشرعية بعد يتناول المكلف كفرد والمكلفين كجماعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي من عنوان ثالث، لا يمكن أن يكون هناك تطبيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلحاظ الفرد فقط. يعني لو افترضنا أن إنسانا ما كان يعيش بمفرده في مكان ما، لا يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصادق التكليف له، بخلاف الصلاة والصوم لأن لها بعد تكليف فردي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له من الناحية الشرعية خصوصية أنه لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون هناك مجموعة من الناس، فهو في بعده التكليفي بعده الشرعي يلحظ وجود جماعة وليس منحصرا بفرد. هناك خصوصية أخرى أيضا لابد من ملاحظتها. الأمر يعني هذه متفرعة عما أشرنا إليه من خصوصية تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتبط بخصوصية يتصف بها الإنسان في حياته، عندما يقال أن الإنسان اجتماعي بطبعه، والذي يكون اجتماعيا بطبعه ندرك تماما أنه لا يستطيع أن يبني الحياة ويعيش في الحياة بمعزل عن أفراد المجتمع. لذا نجد أننا لو لاحظنا أن إنسانا ما يعيش حالة انطوائية نعتبره مريضا وخارج إطار الحياة السليمة لبني البشر. فالأمر بالمعروف بما أن له بعده الشرعي هو بلحاظ التكليف، نجد أنه بهذه الناحية بلحاظ بعده الاجتماعي يلحظ خصوصية تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع. فالبعد الاجتماعي لهذا التشريع مرتبط بخصوصية كون الإنسان اجتماعي بطبعه كما يقال، وإلا لو لم يكن الإنسان متصفا بهذا الوصف لما أمكن أن يكون هناك تشريع اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما كان هناك إمكانية لكي يكون ذاك التشريع بلحاظ مجموع الأفراد وليس بلحاظ فرد معين. العنوان الخامس الذي يكون هو من منهجية البحث أننا سنعتمد في بعد معرفة الحكم لتحديد الحكم على الأدلة الأربعة. عندما نقول الأدلة الأربعة يعني سنناقش موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استنادا إلى الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة عندما تستعمل يقصد منها الكتاب، كتاب الله الكريم، السنة النبوية الشريفة، العقل، الإجماع. هذه هي الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبالطبع هناك بعض الأدلة التي يعتمد عليها المخالفون ليست من موارد الاستدلال عندنا كالقياس مثلا. إذن بحثنا سيتناول حكم الأمر الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استنادا لهذه الأدلة الأربعة. أود أن أوجز بقية الأمور حتى تكون المنهجية واضحة على أن نبدأ إن شاء الله بالغد بالمعنى اللغوي. عندنا العنوان السادس، لابد من أن نبحث عن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعد أن نبحث عن المعاني المفردات والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إن وجد، كيف يعرف عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن عدم التعريف يوقع الكثيرين في أخطاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، فلا بد من أن نعرف تعريفه. بعد أن نعرف التعريف يأتي عندنا العنوان السابع، شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان وجوب الحج قد فرضه الله تعالى وفق شرائط من استطاع إليه سبيلا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو مطلق أم هو مشروط بشرائط؟ بعد ذلك عندنا بحث صفات الآمر والناهي، يعني أنت هل أي إنسان يمكنه أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر أم لا؟ وهنا استحضرنا قول الشاعر الذي يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وطبعا بعد أن تتضح كل هذه المسائل تبقى عندنا العنوان التاسع، كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة السلطة الذي يمكن أن يعيش الإنسان في موارد. هذه الأمور الأساسية التي ستكون منهاجا للبحث، وأخيرا بعدها هناك فوائد مرتبطة بالبحث نبحثها إن شاء الله في المستقبل. هذا ما يمكن أن نقول عن أنه منهجية البحث وأسس البحث الذي يعني لحد الآن نحن لنا 4 دروس لازلنا في بيان هذه المقدمة. إن شاء الله من الغد نبدأ ببيان المعنى اللغوي للأمر، والحمد لله رب العالمين.